صخر قاس وقلب أوغلت فيه الخطايا وقلب صار معتلا مريضا وليس بوسعه إلا الشكايا وقلب أجرة مثل السراج هو المشكاة ما بين الحنايا هو المشكاة ما بين الحنايا.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ولا زلنا مع علاج أمراض القلوب. رابعا، الذكر علاج من أعظم الأدوية لأمراض القلوب، بل ولا حياة للقلوب إلا بالذكر. فالذكر عبودية من أرقى العبوديات، وطاعة من أشرف الطاعات، ومنزلة جليلة تقرب العبد من رب الأرض والسماوات. بالذكر تدفع الآفات، بالذكر تكشف الكربات، بالذكر تهون المصيبات. أهل الإيمان الذين يعرفون ربهم جل جلاله إذا أضلهم البلاء فإلى ذكره جل وعلا ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإلى الذكر مفزعهم. فالذكر رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، والذكر رؤوس أموال سعادتهم التي بها يتاجرون. الذكر يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويجعل الذاكرة مذكورة. زين الله بالذكر ألسنة الذاكرين، كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل كالعين العمياء، والأذن الصماء، واليد الشلاء. والذكر هو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده، ما لم يغلقه العبد بغفلته. وبالذكر يصرع العبد الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. والذكر هو روح الأعمال الصالحة، فإذا خلى العمل، أقصد أي عمل، عن ذكر الله جل وعلا كان كالجسد الميت الذي لا روح فيه، كما سأبين الآن حالا. وقد أمر الله عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره في كثير من آيات القرآن الكريم، منها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين. وقال سبحانه: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. بل وأخبر جل جلاله أن ذكره سبحانه أكبر من كل شيء، فقال سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد بينت معنى الآية في لقاء سابق. فالذكر خير الأعمال وأزكاها وفي الدرجات أعلاها وفي الأعمال أبهاها. قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره من حديث أبي الدرداء: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أنه صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث الذي كنت أود أن أذكره، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي رواية أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن بصر أن رجلا قال، يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، أي أتمسك به. فقال عليه الصلاة والسلام، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وفي الحديث القدسي الجليل الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والذكر كما قلت قبل ذلك ثلاثة أنواع، ذكر الدعاء وذكر الثناء وذكر النعماء والآلاء، ومنهم من قال أيضا وذكر الرعاية كشيخ ابن القيم. وذكر الرعاية معناه أن تقول الله معي، الله مطلع علي، الله ينظر إلي، هذا هو الذكر، فهو من أعظم أدوية أمراض القلوب. خامسا، قراءة القرآن. قراءة القرآن وتدبره والعمل به وبأحكامه من أعظم أدوية أمراض القلوب. فالقرآن شفاء الصدور وطمأنينة القلوب وأنس النفوس وبهجة الأرواح. قال تعالى، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تعالى، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقال عليه الصلاة والسلام، خذوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال عليه الصلاة والسلام، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال عليه الصلاة والسلام، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. ولا شك يا إخواني وأخواتي أن القراءة والتلاوة الحقيقية تكون بتدبر القرآن، تكون بالتصديق بخبره والائتمار بأمره والانتهاء بنهيه والوقوف عند حدوده والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. قال تعالى، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر والتفهم وحضور القلب لاشتغلوا بهذا عن كل ما سواه، فربما لو تدبر آية يعيش معها ليلة كاملة. فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه فظل في غفلته وشقائه. فما أنزل الله القرآن إلا لتسعد به البشرية عامة والأمة خاصة في الدنيا والآخرة. ما أنزل الله القرآن لتزين به الجدران أو لتحلي به النساء صدورهن بالمصاحف الذهبية أو الفضية، أو ليوضع المصحف في علب القطيفة الفخمة الضخمة المرصعة ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات، وإنما قال تعالى في القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. من أهله؟ الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. فالعمل يا إخواني بالقرآن الكريم أصل السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة، وترك العمل بالقرآن وترك التحاكم إلى القرآن أصل الضنك والضلال والشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. فما أحوجنا إلى القرآن، إلى تلاوته وسماعه وتدبره والتحاكم إليه والعمل به للخروج من كل أمراض القلوب وللخروج من هذه الغفلة المهلكة التي وقعت فيها الأمة. فورب الكعبة لا مخرج للأمة من هذا الواقع المرير ومن هذه الذلة والمهانة التي هي فيها الآن إلا إذا عادت الأمة من جديد إلى القرآن وهي في غاية الحب لله والرضا عن الله، ويتردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أسأل الله أن يردنا جميعا القرآن ردا جميلة. سادسا من علاج أمراض القلب، وأنا أريد أن أذكر 20 جرعة من الدواء، فسامحوني إن كان الطرح سريعا بعض الشيء. التوبة والاستغفار دواء من أعظم أدوية أمراض القلوب. فالتوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة. وأكثر الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. وتزداد حاجتنا جميعا إلى التوبة في كل وقت، لا سيما إذا اشتدت أمراض القلوب واستحكمت الغفلة وكثرت فتن الشهوات والشبهات. فالعبد لا ينفك أبدا عن معصية ظاهرة أو باطنة، ولذا فهو يحتاج دائما إلى التوبة، فهي بداية الأمر وهي خاتمة الأمر وهي غاية كل مؤمن. وإذا كان التائب حبيب الله جل وعلا كما قال سبحانه إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، فيجب عليك أن تحرص على أن تكون حبيبا إلى رب العالمين. بل لا فلاح لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتوبة. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد التائبين يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. وفي رواية ابن عمر قال إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فالله جل وعلا يحب التوبة ويحب أهلها ويغفر لهم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال سبحانه ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بل وجعل المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي عبادا له، نسبهم عبادا له ولم يقنطهم أبدا من رحمته ولا من فضله. فقال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا أيها المريض، يا أيها الغافل، يا من أثقلت أمراض الشهوات والشبهات قلبك، بادر بالتوبة، بادر بالاستغفار، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. واعلم بأن الملك جل وعلا يفرح بك في أي ساعة من ليل أو نهار. فما من ليلة تمضي إلا وملك الملوك يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجماله وجلاله، حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى وضوء الفجر. وفي رواية أبي موسى في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وهذه من العلامات الكبرى بين يدي الساعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فاطرح قلبك بين يديه سبحانه وتعالى بذل وانكسار وحب وافتقار وتوبة واستغفار بلا كبر أو إصرار، واسأله من فضله خيري الدنيا والآخرة أن يتوب عليك لتتوب إليه. سابعا، المحافظة على الصلوات. وهل هناك لأمراض القلوب بنوعيها شهوات وشبهات دواء أشرف وأجل وأعظم بعد التوحيد من الصلاة؟ وهل ينتشل العبد من أمراض القلوب وبحور الغفلة ويطهره من أمراض الذنوب والحسرة إلا أن يقف بين يدي ربه جل وعلا 5 مرات كل يوم، فإن أكثر فبالنوافل؟ والله إنه لفضل عظيم أن يشرف الله عباده بالقرب منه، وأن يأذن لهم بالوقوف بين يديه في محراب العظمة والجلال كل يوم 5 مرات. ومن تذوق حلاوة الأنس ولذة القرب نال درجة الحب بالإكثار من النوافل، كما قال سبحانه: وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال جل وعلا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة هي خير الأعمال وأفضلها، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة، ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة وصلاح ذات البين وخلق حسن. فمن حافظ عليها كانت له عهدا ونورا بين يدي الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام في كما في حديث عبادة: 5 صلوات افترضهن الله على عباده، فمن جاء بهن لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن، فإن الله جاعل له يوم القيامة عهدا أن يدخله الجنة. ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. وكل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. ومن حافظ على الصلاة لم يكن من الغافلين، من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين. والصلاة تكفر الخطايا وتمحو الذنوب والمعاصي، كما في رواية أبي هريرة الصحيحين: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. فالصلاة إخواني عبادة من أعظم العبادات، ولذا قال كما في رواية مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فحافظوا على الصلوات فهي من أعظم أدوية أمراض القلوب من شهوات وشبهات. أسأل الله أن يجعلها راحة لقلوبنا وأنسا لنفوسنا كما كانت كذلك لسيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب أجرد مثل السراج، هو المشكاة ما بين الحنان.